بيقول أجاب حبيبي وقال لي قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي، لأن الشتاء قد مضى والمطر مر وزال، الزهور ظهرت في الأرض، بلغ أوان القطب، قطب يعني حصاد، وصوت اليمامة سمع في أرضنا، التينة أخرجت فجها وقعال الكروم تفيح رائحتها. قعال الكروم اللي هي العنب الصغير، لسه ما كملش نضجه. قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي، يا حمامتي في محاجئ الصخر في ستر المعاقل، أريني وجهك، أسمعيني صوتك، لأن صوتك لطيف ووجهك جميل. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا. أمين. أنا سعيد أن أنا أزوركم في هذه الكنيسة رفيعة الجمال. حياة كنيستكم جميلة قوي ورقيق الذوق. وحسيت كده أن كل حتة فيها معمولة بإتقان وبجمال وبفن حلو، من السقف فوق والجناب، حتى البلكون معمول بطريقة معمارية لطيفة خالص، والهياكل جميلة والأبواب في الهياكل، لكن أجمل ما فيها هو أنتم نفسكم، أنتم الموجودين. رعاية نيافة أنبس رابيون، وهو من الأباء الأحباء واللي ابتدوا الخدمة في تأسيس إبرشية في أمريكا هنا كأول إبرشية تبقى موجودة في الولايات المتحدة، مع مجموعة من الأباء الكهنة الأحباء والأفاضل والأباء الكهنة في هذه الكنيسة وأراخنة هذه الكنيسة وخدمها وخادمتها، واللي بيفكروا بحيث أن الكنيسة فعلا تكون قطعة من السماء، زي ما بنقول كده، كما في السماء كذلك على الأرض. يعني مبروك عليكم الحاجات الجميلة دهية، وزي ما الكنيسة جميلة ضروري نفوسكم كلها جميلة وحلوة، وعبادتكم لله مقبولة ومرفوعة وتكون كرائحة لذيذة أمام المسيح. عشان كده أنا حبيت النهاردة في هذه الجلسة الروحية أن احنا أعيش وياكم على صفحات سفر نشيد الأناشيد، أرق وأعزب أنشودة حب في الكتاب المقدس، أو كما يسميه الآباء هو سفر البالغين وسفر الكاملين وسفر المحبة. ونشيد الأناشيد بيسموه حبات اللؤلؤ، يعني كل كلمة فيه عاملة زي لؤلؤية كده، عاملة عقد. وفي اللغة العبرية هذا السفر كتب بدون حرف واو العطف، يعني مش عبارة ورا عبارة ورا عبارة، لا، ومكتوب كده نشيد الأناشيد، شعر. ده مش شعر وبس، ده شعر مأخوذ من قصائد سليمان الحكيم. سليمان الحكيم كتب 1005 نشيد، أرقهم وأعزبهم هو هذا النشيد، ولذلك سمي نشيد الأناشيد. سفر النشيد سفر صغير حجما، ولكنه عميق في فكره وفي معناه. هذا السفر عبارة عن مناجاة ما بين النفس البشرية والمسيح الله. يمكن أن تقولوا أنه مناجاة تأخذ شكل اجتماعي بين العريس والعروس، من أيام العريس يبتدي يعرف العروس إلى أن يأتي أوان الزفاف، ثم الارتباط الزيجي، ثم الحياة بكل ما فيها. ولذلك هذا السفر لما كان واحد يتقدم لقرايته لازم ياخد اذن من قبل اعترافه، يقول له هل مستواي الروحي يتناسب مع قراءة هذا السفر، فيقول له تقراه وما تقراهوش او لما تخلص كذا. السفر ممتع والحياة فيه والتأمل والتعمق فيه بلا حدود. لكن أنا عايز أتكلم وياك النهاردة تحت عنوان محدد جدا، حالات النفس البشرية في مشوار الحياة. حالة النفس فينا تبقى ايه؟ النفس البشرية امام المسيح لها اربع حالات. الحالة الاولى انها بعيدة، تائهة، ضائعة. والحالة الثانية انها قريبة. انها قريبة او مشتاقة. والحالة الثالثة انها تائبة ومحبوبة. والحالة الرابعة انها صارت نفس خادمة او عاملة او منطلقة في محبة. بعيدة، قريبة، تائبة، خادمة. هذه الحالات الأربعة هنعمل فيها رحلة، نتوقف عند كل حالة من الحالات. وانت بتسأل نفسك وانت قاعد دلوقتي، يا ترى أنا فين من هذه الحالات الأربعة؟ وبتختبر نفسك، وإن كنت في مكان معين أو في حالة معينة إزاي بتشتاق إنك تكون في وضعية أفضل. تعالوا نبتدي هذه الرحلة الروحية الجميلة ونمشي نتكلم فيها. قبل ما أدخل في هذه الرحلة، سليمان الحكيم أو سليمان الملك، وهو أحد الشخصيات الجميلة في العهد القديم. سليمان قبل المسيح تقريبا بألف سنة، عشان تبقوا متخيلين موقعه في التاريخ. وسليمان الحكيم عندما كان شابا كتب هذا النشيد، وعندما صار كبيرا كتب سفر الأمثال، وعندما اقترب ودخل في مرحلة الشيخوخة كتب سفر الجامعة. فدي مراحل كتابة الثلاث أسفار اللي بنسميهم أسفار موسى، أسفار سليمان الحكيم. وهو يعبر بعبارات جميلة ورقيقة، اختار عبارة ولا اثنين في كل حالة واحنا بنتكلم سوا. اولا، النفس البعيدة او التائهة او الضالة. يقول كده في الاصحاح الاول في عدد 5، انا سوداء وجميلة يا بنات اورشليم، كخيام قدار، كشقق سليمان. شقق اللي هي زي الستاير كده. لا تنظرن إلى كوني سوداء، لأن الشمس قد لوحتني. بنو أمي غضبوا علي، جعلوني ناطورة الكروم، أما كرمي فلم أنطره. أخبرني يا من تحبه نفسي، أين ترعى؟ أين تربض عند الظهيرة؟ لماذا أنا أكون كمقنعة؟ مقنعة واحد مغطي وشه، قناع يعني، عند قطعان أصحابك. خيام قدار، كلمة قدار منطقة صحراوية في سوريا، ومنطقة شديدة الحرارة. ويعملوا الخيام هناك من شعر الماعز، و طبعا المتغرب في الصحراء ده هي واحد متغرب بعيد تايه، عنده حالة من حالات الانكسار. والنفس البعيدة في خطيتها يعبر عنها الكتاب بأنها سوداء. بس السواد ده لما الشمس بتجعل السواد شديدا. أنا سوداء وجميلة، تاخدوا بالكم بالكلمتين ويا بعض. أنا سوداء بسبب الخطية، ولكن جميلة بسبب عمل الله فيا. فالله عندما خلقني خلقني على صورته ومثاله. الخطية تجعل الإنسان بلا جمال، يعبر عليها العهد الجديد تعبير لطيف قوي. يقول لك في يوم جابوا للمسيح مجنون أعمى أخرس فشفاه. معجزة في سطر واحد. مجنون يعني بلا عقل بلا فكر، وأعمى بلا بصر بلا نظر، وأخرس بلا كلام. أصلي الإنسان من الثلاثة دول، تحرمه من فكره انه يفكر في ربنا، وتحرمه من بصره انه يشوف الله، وتحرمه من لسانه انه يكلم الله. فالخطية تحرم الانسان. اذا الخطية تجعل الانسان بلا جمال. ليه بنحارب الخطية؟ ليه بنقاوم الخطية؟ لان الخطية بتحرمني من جمالي امام الله، جمال الصورة الالهية. قديس أغسطينوس وهو قديس التوبة يقول عن شاول الترسوس اللي صار بعد كده بولس الرسول، يقول شاول كان فحما أسودا. مش كان لونه أسود، لا، هو كان بسبب الخطية فحما أسودا، غير متقد، مش منور. ولما عرف إيمانه بالمسيح ابتدى يتقد وابتدى ينور وصار بولس الرسول. يوحنا ذهبي الفم يقول عبارة جميلة قوي، في العالم كارثة واحدة وهي الخطيئة. النفس البعيدة عن ربنا تايهة ضيعة. كلكم فاكرينه لما ظن في يوم من الأيام ان بيت ابوه سجن، فقال انا زهقت من السجن ده، عايز ايه؟ قال انا عايز نصيبي من المال وانطلق الى الحرية. طب وريني شطارتك كده. ابوه قال له خد اتفضل نصيبك. خد نصيبه وخرج، وحاسس كده ان الحياة انفتحت له. ينظر الى بيت ابيه انه سجن، ولما قفل باب البيت وخرج قال قد انطلقت الى الحرية. طيب لما نشوف مرت الأيام والحال اتغير ونزل لغاية مرتبة الخنازير، وكان يشتهي أن يأكل من الخنازير ولا يجد أحد يعطيه طعام الخنازير، لكنه شاطر. في يوم انتبه لنفسه، وقال إيه الحال اللي أنا فيه ده؟ إيه الحال المزدري ده؟ لا في صحة ولا في أكل ولا في راحة ولا في راحة بال. ايه الحال ده؟ لقد صرت بلا جمال. الخطية تحرم الانسان من الجمال. الجمال الالهي الذي وضعه الله في الانسان، صورته ومثاله. دي الحالة الاولانية، انا سوداء بالخطية ولكن جميلة عندما اعود. الخاطي ده الله ينتظر توبته، مستنيه يرجع باستمرار. دي الصورة الأولانية. الصورة الثانية أو المحطة الثانية أو الحالة الثانية، النفس القريبة. كانت بعيدة خالص وتبتدي تعود زي الابن الضال. أقوم الآن وأذهب إلى أبي وأقول له أخطأت يا أبتا في السماء. فابتدى المشوار بتاعه في اتجاه بيت أبي. الحالة الثانية حالة النفس القريبة العائدة المشتاقة. اسمع بيقول ايه في إصحاح 2 في عدد 3، يقول تحت ظله اشتهيت أن أجلس وثمرته حلوة لحلقي. تحت ظله، الصليب زي الشجرة ولها ظل. تحت ظل الصليب اشتهيت أن أجلس. فالإنسان العائد لن يجد راحة إلا تحت ظلال الصليب. اشتهيت أن أجلس اشتقت. وخدوا بالكم يا اخواتي الاحباء ان هذا الاشتياق الداخلي في قلب الانسان علامة حلوة قوي، ان قلبك يكون مشتاق مشتاق. وكلنا جربنا الشوق، لو انت مشتاق تشوف فلان اللي بتحبه، فلان اللي غايب ونفسك تشوفه، مشتاق لابنك الصغير يكبر كده ويبقى موفق في حياته وفي مستقبله. كل الاشتياقات دي تعمل في داخلنا. هنا النفس البعيدة، الحالة الأولانية، عايزة أقوم من الخطية، اشتهيت أن أجلس تحت ظله، اشتهيت أن أجلس، يا لي أمنية أروح بس أشوفه أتمتع بظله. وثمرته، ثمرته اللي هو كلامه، كلام المسيح، حلو لحلقي. هبتدي بقى حلقي ولساني وحنجرتي تتكلم، زي ما بنقول كده في تسبيح كياي، قلبي ولساني يسبحان، بيشتغلوا يا بعض. المهم ان النفس تشعر بخطيتها لكي ما تقوم. اتخيل كده، ربنا يحافظ عليكم جميعا، واحد مريض ويجيله الدكتور يقول له عندك ايه؟ يقول لا 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 انا كويس. قول لي عندك ايه عشان اساعدك؟ لا انا كويس خالص، وينكر مرضه. النفس التي تشعر بالمرض تطلب الطبيب وتحتاج الحبيب المسيح فتقترب إليه. النفس التي تشتاق للأحضان السماوية، يكمل بقى بتعبير أقوى جدا، يقول كده فإني مريضة حبا. أول مرة نسمع أن الحب بقى مرض هنا. مريضة حبا، مالك أيتها النفس البشرية، أنني في حالة اشتياق بالغ، عايز أتوب، عايز أرجع. أوعى تفتكروا عايز دي وقاعد مكانه، لا، النفس لازم تبقى في حركة، لازم أقوم وأروح. أحكي لكم قصة. قصة القديسة بائسة، كانت إنسانة تعيش في الشر وتعيش في بيت من بيوت الشر، وكانت تسقط كثيرين. فراح لها القديس يوحنا القصير، ناسك معروف البرية، راح لغاية عندها. فطبعا لما فتحت الباب ولقت الناسك ده جاي لغاية باب الشر، طبعا حاجة صعبة. اللي فتحت الباب له واحدة من الموجودات في المكان، فندهت سيدتها، فبتقول لنا القصة انها لما خرجت تقابل هذا القديس كان شعرها مكشوف ومنكوش، وما كانتش لسه حاجة في رجليه، كان منظرها ما يسرش يعني. فالقديس سألها سؤال، مش هتوبي بقى؟ قالت له هو اللي زي له توبة؟ قال لها اه. قالت له خدني وياك. قال لها بس يعني حطي حاجة على راسك، البسي حاجة في رجلك. قالت له لا، مش هدخل مكان الشر تاني. خدها وياه وحس انه انتصر، ماشي حافية، طرق مليانة اشواك، وشعر انه انقذ هذه النفس من السقوط والخطية. هو ماشي في الطريق في اتجاه الدير بتاعه فرحان بهذا المكسب الكبير. كانت بتدوس برجليها على اشواك، اشواك الصحراء، تعرفين الصحراء دايما فيها نباتات شوكية، فكانت تدمي رجليها وتسقط كده نقط دم. بعد شوية بيلتفت وراه لقاها ماتت، فكان منزعج جدا، وراح للدير وراح لاخواته وقال لهم على القصة، وابتدوا يصلوا هي الاخت دي تابت ولا ما تابتش، وعرفوا من خلال صلواتهم وكشف الله لهم انها قد تابت، وكانت علامة التوبة بالنسبة لقصتها انها استحملت هذه الاشواك وهي عائدة. يقول لنا هنا في حالة الاقتراب لحضن المسيح: شمال تحت رأسي ويمين تعانقني. ده انا قربت خالص لحضن المسيح، ده بقى شماله تحت رأسي يسندني ويمينه تعانقني. قمة الحب وقمة الارتماء في احضان المسيح. وعادت النفس، صار المسيح فرحان بيها، النفس اللي بترجع واللي بتشتاق له. ده انتوا تستغربوا وياي لما اللص اليمين المصلوب بجوار المسيح قضى حياته كلها بعيد عن المسيح، وفي اخر نص ساعة كده ولا ساعة بص للمسيح المصلوب جنبه وقال له 4-5 كلمات: اذكرني، هي العبارة دي كانت أول صلاة يصليها ولا آخر صلاة؟ ابو فكروا فيها وقولوا لي عليها المرة الجاية. أول صلاة ولا آخر صلاة؟ اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. ده المسيح هو على الصليب قال له: حبيبي أحضاني مفتوحة لك، اليوم تكون معي في الفردوس. أحضان المسيح دائما مستعدة. يقول هنا في عدد 16 العروس تقول: حبيبي لي وأنا له، الراعي بين السوسن. النفس وهي بترجع للمسيح، الرجوع مش سهل، الرجوع ده مش سهل. ده يعبر هنا في إصحاح 3 تعبير لطيف قوي، يقول عن نفس الكسلانة اللي كانت بعيدة: في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي، طلبته فما وجدته. دايما على الفراش يعني الواحد خلاص ما بيعملش حاجة، أحيانا يسموها وضع الكسل. طلبت من تحبه نفسي، طلبته فما وجدته. هو أنت تعرف توصل لربنا بكسلك من غير تعب من غير جهاد؟ طلبت من على فراش في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي. هو الحب بالكلام ده، الحب اللي بالكلام ده أرخص أنواع الحب. وأنا أقول له بحبك يا رب ومفيش فعل، مينفعش. اتخيلوا كده المسيح كان بيحبنا من فوق لفوق من السماء كده وما عملش حاجة على الأرض، هو ده الحب؟ تصوروا كده أم لها طفل تقول له: خليك بس بعيد عني وأنا بحبك من بعيد لبعيد. لا ماما، إيه هو ده الحب؟ ده الحب تيجي وتلعبي وياي وتهزري وياي، مش كده برضو؟ عمل الحب عمل وليس كلام. هنا في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي، طلبته فما وجدته. طبعا لأن الليل ده في الليل وعلى الفراش بلا تغصب بلا جهاد بلا تعب. طيب المحاولة الثانية: إني أقوم وأطوف في المدينة في الأسواق في الشوارع، أطلب من تحبه نفسي، طلبته فما وجدته. أو ما دور على المسيح في المدينة وفي الزحمة وفي الشوارع، هو المسيح في الحاجات دهية. أطوف أطلب من تحبه نفسي في المدينة في الأسواق في الشوارع، هي دي الأماكن اللي دور فيها على المسيح. رحت تدور عن المسيح عند الناس، عند اللي بيبيعوا ويشتروا. شوف التالتة بقى: وجداني الحرس الطائف في المدينة، قلت: أرأيتم من تحبه نفسي؟ خدوا بالكم النفس اللي بتدور على المسيح. فما جاوزتهم إلا قليلا حتى وجدت من تحبه نفسي فأمسكته ولم أرخيه. وجدت ضلتي. اللي عايز يروح للمسيح، اللي عايز يرتمي في أحضانه، لازم يبقى فيه شكل من أشكال التعب والجهاد. أحيان تقولوا صلواتنا طويلة، أصوامنا كتيرة، عبادتنا بتاخد ساعات كتيرة، وإحنا في مجتمع السريع وكل حاجة بسرعة. أقول لك أبدا، ده بيوفر لك وقت، نوع من التفاعل بينك، العشرة اللي بينك وبين المسيح. المسيح ده غالي خالص، والملكوت غالي، وعايز ثمن كبير، والثمن ده هو جهادك وتعبك وإصرارك. اجتهد، اجتهد كنفس عائدة. الخلاصة في النقطة ده هي ان تحت ظله اشتهيت ان اجلس. عارفين احيانا بعضنا كده يتصب الفطور، الفطور بالته ولا بالطه؟ بالته ولا بالطه؟ بالطه بتاعت الصبح. الفطور يعني نوع كده من الكسل الروحي، نوع من الكسل الروحي. النفس العائدة، اشتياقات قلبك، مش في وقت من الأوقات حسيت كده أن الروح يتحرك في قلبك، مشتاق أنك تقف تصلي، مشتاق أنك تقعد إنجيلك، مشتاق أنك تروح لأب اعترافك، مشتاق أنك تعيش روحيا، مشتاق لخلوة، مشتاق لترنيمة، مشتاق لتسبحة. هذه يا إخوتي نسميها في العمل الروحي زيارات النعمة. في زيارة نعمة، ربنا بيصحيك، ربنا خد بالك. واحد يجيب لك كده كتاب هدية، صورة هدية، اوعى تفتكر الأمور دي بتمشي كده يعني ملهاش أي معنى. ده ترتيب من الله، وممكن تكون الصورة والكتاب والحاجة ده هي زي مسج يعني جايالك. انتبه. الحالة الأولانية أنا سوداء وجميلة، بعيدة. الحالة الثانية تحت ظله اشتهيت أن أجلس وثمرته حلوة الحق. عايز أروح لغاية الصليب. قبل ما أسيب النقطة دي أفكرك بحاجة صغيرة. المسيح لما جه يرتب أنه يقابل زكة، خلى موضع اللقاء شجرة، ما هو الشجرة عن الصليب، يعني النفس البشرية تتقابل، النفس البشرية تتقابل ويا المسيح عند الصليب. ولما جه يتقابل المسيح ويا السامرية، قابلها الساعة 12 الظهر اللي هي ساعة الصليب. وانت بتقرا انجيلك لما تلاقي وقت الظهيرة، اعرف ان ده وقت الصليب اللي هو الساعة 6 من النهار بحسب التوقيت العبري. ولما تقرا شجرة ولا خشبة، يبقى ده صليب، يبقى الحتة دي فيها صليب، تعبير عن الصليب. تحت ظله اشتهيت ان اجلس وثمرته حلوة لنفسي. نيجي للحالة الثالثة، النفس التائبة الجميلة المحبوبة. في اصحاح 4، النفس اللي رجعت بقى دي عن غاية المسيح وبقت واقفة قدام المسيح، المسيح يقول لها ايه؟ ها أنت جميلة يا حبيبتي، ها أنت جميلة. النفس الجميلة دي يراها المسيح رائعة الجمال. لا تنظروا يا إخوتي إلى الجمال الجسداني، انظر إلى الجمال الروحي، مسحة الروح. ها أنت جميلة يا حبيبتي، ها أنت جميلة، ويكررها. هي ترد عليه بقى النفس البشرية اللي بقت قدام المسيح، اللي ابتدت تتوب عن خطاياه ترد عليه رد جميل قوي في نفس الإصحاح 4 في عدد 7 تقول له كده كلك جميل يا يقول لها متأسف يقول لها كلك جميل يا حبيبتي ليس فيك عيبة. النفس اللي تابت بقى كلمة عيب عيب في اللغة العربية يعني عيب الواحد يشوفه بعينيه، لكن لما يقول عيبة يبقى ده تصغير يعني حاجة شعرة ما فيكيش حاجة وحشة. كل الجميل كلك جميل يا حبيبتي ليس فيك عيبة. وخذوا بالكم من تكرار هذا التعبير الجميل، ها أنت جميلة يا حبيبتي ها أنت جميلة، وبعدين كلك جميل يا حبيبتي ليس فيك عيبة. الله نفس اللي تابت قدام المسيح يراها سمينة يراها بديعة يراها جميلة يراها مفيش زيها، ويقصد بكده بالتكرار ده ليس الوصف الخارجي، هو يقصد الوصف الباطني الداخلي. يقصد ان النفس التايبة بقت من جوه قلبها توبة وجوه وبره سلوكها توبة. نفس صارت جميلة في كل حاجة، وصار الجمال ده هو عنوان وعلامة. لما بقول لكم في بداية كلامي كنيستكم جميلة انا مش بمدحكم، انا بقول لكم ان الكنيسة الجميلة تدفع الانسان ان يكون جميلا في حياته، تدفع الانسان ان تكون حياته جميلة. ولا يوجد جمال اكثر ولا اكبر من جمال التوبة. أغسطينوس كان انسانا خاطئا، عاش بعيدا، صار في الشر سنين وسنين، كان يرى نفسه في الخطابة متميز. وبعدين يا أغسطينوس قال ده ما فيش حد زيي. وعندما سمع عن عظات القديس أمبروسيوس في ميلانو، راح ميلانو من الجزائر، هو كان في الجزائر، راح لغاية ميلانو في إيطاليا عشان سمع ان في واحد في الخطابة ممتاز قوي، راح يتعلم منه. ووقعت في ايديه سيرة حياة القديس أنبا أنطونيوس. ارى سيرة أنطونيوس الناسك المصري مؤسس الرهبنة، وسمع عظات أمبروسيوس أسقف ميلانو، وفي نفس الوقت تذكر دموع أمه. الثلاثة، العظات وسيرة أنطونيوس ودموع أمه مونيكا، الثلاثة جمعوا يا بعض حوله كده وحولوه إلى التوبة. وصار أغسطينوس شفيع التائبين وابن الدموع، وصار أغسطينوس أول من كتب اعترافاته كتابة. لذلك كتب إيه مثلا؟ وهو صغير كان بينط عند الجيران ياخد الكمترة، يسرق الكمترة، فكتبها في اعترافاته. وكانوا لما يعملوا احتفالات تخص القديس أغسطينوس يقدموا كمترة عشان يعني يفتكروا الحكاية بتاعته. كتب كل شيء، وله خواطر وله فلسفة روحانية عالية. صارت نفسه جميلة، صارت نفسه محبوبة. في عبارة جميلة قوي قالها القديس يوحنا ذهبي الفم، ما أجمل أيقونة المسيح المرسومة في دمعة إنسان تائب. ما أجمل الدمعة اللي بتنزل، دمعة التوبة، بيبقى مرسوم جواها صورة رائعة لشخص المسيح. ما أجمل أيقونة المسيح المرسومة في دمعة إنسان تائب. الاختبار الجميل ده النفس اللي رجعت اللي تابت اللي بقت جميلة، واحنا في المحطة التالتة يجي عندنا اختبار التوبة الرائع. لما الواحد يرتمي في احضان المسيح يجد هذا، يقول لك ايه؟ حلقه حلاوة وكله مشتهيات. أنا كنت فين؟ ده أنا كنت بعيد قوي. حلق وحلاوة وكل مشتهيات. كل كلمة قالها المسيح واتقالت على المسيح كلها حلاوة وكلها شهوات القلب. وتكون التوبة في هذه الساعة يا إخوتي هي استبدال شهوة بشهوة. ترك شهوات أرضية زائلة والاتجاه إلى شهوات الجمال في شخص المسيح. ويصير الإنسان مسبيا في جمال المسيح. وتقف بقى عروس النشيد تقول إيه؟ حلق حلاوة وكل مشتهيات، هذا حبيبي وهذا خليلي يا بنات أورشليم. خلاص أنا لقيت حبيبي وصديقي في شخص المسيح، وصار المسيح يملك النفس البشرية. وده اختبار عزوبة الحياة مع المسيح. كلام المسيح زي الشهد، مسكين الإنسان اللي مش بياخد منه كل يوم، مسكين الإنسان اللي مش واخد باله من كلمة ربنا، مسكين الإنسان اللي بيكسر وصية الله، اللي بيكسر الوصية أو يبعد عنها أو يهملها. ده تصير الكلمة المقدسة كالشهد. وجدت كلامك كالشهد، كلته. الشهد حاجة أعلى من العسل. وفي دم المسيح يستر كل خطية، وتصير النفس جديدة. وعلى رأي القديس ماري إسحاق لما يقول طوباك أيتها التوبة يا من تحولين الزناه إلى بتوليين. شوف فعل التوبة إيه، الفعل الرائع ده تحول الإنسان البعيد جدا. بيعجبني في يوم الجمعة الكبيرة لما بنصلي كلنا حاجة اسمها أمانة اللص، مش كده؟ أمانة اللص، خدوا بالكم من الكلمتين، أمانة ده يعني شخص قديس، وجنبها اللص، واللص ده يعني حاجة. وإزاي إن هذا اللص بالسلوك اللي سلكه ازاي صار تائبا وصار امينا واستحق انه يحصل على هذا الجمال. يقول له اليوم تكون معي في الفردوس. انا مش عارف فرحة اللص اليمين كانت قد ايه. حد كده يقعد يتأمل فيها. هو لما المسيح قال له اليوم تكون معي في الفردوس، ايه المشاعر اللي كانت جواه؟ قلبه كان فيه ايه؟ هكذا تصنع التوبة، تجعل النفس جميلة. آخر محطة في رحلتنا الجميلة ده هي النفس الخادمة. بعيدة، قريبة، تائبة، خادمة. تصير النفس خادمة عاملة. المحطة تحركها، تحرك النفس فينا. في عدد 6 في إصحاح 6 متأسف يقول أين ذهب حبيبك أيتها الجميلة بين النساء. حبيبك فين؟ أين توجه حبيبك فنطلبه معك. ترد وتقول رد جميل قوي، تقول حبيبي نزل إلى جنته، أنا لحبيبي وحبيبي لي، أنا لحبيبي وإلي اشتياقه. خلاص ده أنا صار المسيح هو رفيق حياتي. خلاص كنت بعيد وقربت وتبت، وصار ظهر جمال هذه النفس البشرية مرة تانية، وصار المسيح هو صديقي، هو رفيقي، هو اللي بتحرك وياه وبيه على رأي الفلسفات القديمة وكما هو مكتوب في سفر الأعمال، به نتحرك ونوجد، به نتحرك حياتنا وبه نوجد. بدون الكنيسة لا يعرف العالم المسيح، بدون الخدمة لا يعرف العالم المسيح. وتصير في حياة الإنسان حاجتين، حاجة اسمها الخلوة اللي هي الوقت الخاص اللي بتقضيه مع مسيحك، والوقت الثاني الوقت الخدمة اللي بتشتغل فيه وبتعبر عن محبتك للمسيح. على فكرة المفترض ان احنا كلنا نصير خدام. ابونا في تحليل الخدمة، تحليل الخدام في القداس، كل قداس يقول عبيدك يا رب خدام هذا اليوم. الاب الكاهن، الشمامسة، الاكليروس، كل الشعب وضعفي. كأن خدام هذا اليوم كله ويا بعضه، فيش واحد. انا في قصة بحكيها لطيفة كده. كنا مرة بنعمل توزيع خدمة في الصيف على الناس اللي هتخدم أطفال القرى، فجاي مجموعة خدام وخادمات قاعدين كده وبنوزع بقى خدمة الصيف، فبقول له انت هتعمل كده وانت كده وانت كده، بوزع الخدمة. ففي خادمة جايبة أختها الصغيرة 6 سنين، بعد ما وزعت الخدمة فبقول لهم خلاص كل واحد عارف خدمته، رحت البنت الصغيرة دي قالت لي وانا هعمل ايه؟ 6 سنين. فانا مرضتش اقولها انتي صغيرة، قلت لها وانتي تعرفي تعملي ايه؟ فراحت قايله لي ان شاء الله احط قطرة للعيال، قطرة اي دروبس. اتاري واحنا بنتكلم بنوزع الخدمة، اطفال القرية بقى والدبان والحاجات الملوثات ده هي، فبنحط لهم قطرة في العين. فوضع القطرة للأطفال اللي جاي من القرى بتبقى مشكلة كبيرة، لازم واحد يمسك ايديه، واحد يكتف رجليه، واحد يفتح عينيه، واحد يحط القطرة، والواد يعيط والخادم يزعق وتبقى موقعة كويس. في كل مرة تصور مثلا بنخدم 2000 طفل في الصيف وكل طفل عنده عينتين، يبقى 4000 عين، يبقى 4000 موقعة. قلت لها طيب خلاص حطي القطر. السنة دي عدت موضوع القطرة لا يوجد أجمل من كده. عملت ايه؟ هي 6 سنين تروح للولاد تيجي نلعب لعبة القطرة، بقت لعبة كويس. وبعدين انا هعمل دكتورة وانت العيال، ما هو عيال برضو استناها كده أكبر سنة ولا حاجة، الواد ينام وهو بيضحك ويفتح عينيه وهو مبسوط، وصاحبتنا عاملة دكتورة وتحط القطرة، هو بيضحك وهي بتضحك واحنا مبسوطين، والعملية تعدي غير سموس من غير ما نحس بحاجة. تستطيع أن تخدم مهما كانت خدمتك، مهما كانت صغيرة. مفيش قدام المسيح خدمة كبيرة وصغيرة على فكرة، قدام المسيح خدمة فيها محبة أو خدمة خالية من المحبة. الصورة الأخيرة ده هي الذي يخدم، يقول عبارة جميلة قالها واحد من القديسين: لتكن كرامتنا هي أن يكرم المسيح في كل قلب. يعني فيش كرامة غير ان كل واحد يعرف المسيح من خلالي، فيش حاجة اكتر من كده. الصورة الجميلة في هذه الخدمة يقول اخر حاجة: لنخرج الى الحق، في اصحاح 7 عدد 11، لنخرج الى الحق تعالى يا حبيبي، لنخرج الى الحق ولنبت في القرى. يعني نبيت في القرى، خلاص هنمشي ويا بعض، هنروح ندور على ولادك في كل مكان حتى في القرى الصغيرة، وهنقوم من بدري ونخدم واخدمك يا رب علشان بحبك، وتصير النفس الخادمة هي النفس التي تنطلق بالمحبة. هذه يا إخوتي رحلة سريعة في هذا السفر النفيس، رحلة سريعة تشرح النفس البشرية وحالتها وإزاي تطورها، وإزاي إن كانت نفسك بعيدة يمكن أن تكون قريبة، وإن كانت قريبة يمكن أن تشتاق وتقدم توبة، وإن كانت بهذه الصورة تستطيع أن تخدم. وفي كل ده الإنسان يتطور في حياته ويبقى قريب لمسيحه وفرحان بيه باستمرار. ربنا يحافظ عليكم ويبارك في حياتكم جميعا، ويكون معاكم دايما في كل ما تمتد إليه أيديكم، ودايما فرحانين بكنيستكم وبالخدمة وبعمل الأباء وبرعاية سيدنا نيافت أنبس رابيون وكل الأحباء. وأنا متشكر لمحبتكم دايما لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.